بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه هي رسالتنا الأولى ضمن الدورة، ضمن رسائل الدورة العلمية 21 بعد 100 في يوم الأحد الموافق 30 من شهر ربيع العام 37 و400 وألف، وهي رسالة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في التوحيد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله الحمد لله الذي يستدل على وجوب وجوده ببدائع له من الأفعال المنزه في ذاته وصفاته عن النظائر والأمثال، أنشأ الموجودات فلا يعزب عن علمه مثقال. أحمده سبحانه وأشكره إذ هدانا لدين الإسلام وأزاح عنا شبه الزيغ والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
ودي أعظم نعمة أن هدانا الله عز وجل للإسلام، والمراد الإسلام هو الدين الذي أنزله الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله به، وهو الدين الذي مبناه على التوحيد والسنة، ليس هو الإسلام الذي تبنته الجهمية أو تبنته الخوارج أو المرجئة أو القدرية أو هذه الفرق الضالة، وإنما هو الإسلام الصافي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نعم، فهذه نعمة، ولهذا يقول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موحد له في الغدو والآصال، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
شهادة موحد له في الغدو والآصال، لأن الكلام الذي تتكلم فيه في التوحيد، ولهذا فإنه يضمن مقدمته ما يتضمن معنى التوحيد، فيقول شهادة موحد له في الغدو والآصال. نعم.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي جاءنا بدين قويم
فارتوينا مما جاءنا به
من عذب زلال. اللهم صل على محمد.
نعم، دين قويم كما قال سبحانه وتعالى، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وهو أعظم دين أنزل الله سبحانه وتعالى به كتابا وأرسل به رسولا. قال فارتوينا مما جاء به من عذب زلال لا كدر فيه، بل هو صاف وهو أصفى وأحلى من العسل وأبيض من اللبن، وهو دين لا تشوبه شائبة، هو دين رب العالمين سبحانه وتعالى، وأكثر الناس شربا منه وأخذا منه هم أكثر الناس قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. نعم.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي جاءنا بدين قويم فارتوينا مما جاءنا به من عذب زلال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه الذين هم خير صحب وآل وسلم تسليما. أما بعد، فقد طلب مني بعض الأصدقاء الذين لا تنبغي مخالفتهم أن أجمع مؤلفا يشتمل على مسائل أربع وقواعد أربع يتميز بهن المسلم من المشرك. الأولى أن الله خلقنا وصورنا.
دعوة محمد بن عبد الوهاب لتركز عليه تفريق بين المسلم والمشرك. ولماذا هذا الموضوع بالذات؟ لأن هذا الموضوع هو أولا هو أخطر موضوع وأهم موضوع، إذ المشرك يخلد في النار، والمعصية التي يخلد صاحبها في النار هي الشرك وما والاه، هي الشرك وما والاه. فمن أشرك بالله رب العالمين سبحانه وتعالى، من أشرك بالله عز وجل خرج من ملة الإسلام، ولو كان ينطق الشهادتين ولو كان يصلي ويصوم. لهذا أهم موضوع ينبغي أن يعتني به المسلم هو موضوع التوحيد. كيف يكون المسلم موحدا؟ كيف يكون موحدا؟ وكيف يتجنب أعظم نواقض وهو الشرك. نعم.
الأولى أن الذي خلقنا وصورنا لم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا معه كتاب من ربنا، فمن أطاع فهو في الجنة ومن عصى فهو في النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.
نعم. أول المسألة الأولى أن الله خلقنا وصورنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا معه كتاب من ربنا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه إشارة إلى وجوب اتباع الرسل، وأن الله عز وجل لم يتركنا هملا، وما خلقنا سبحانه وتعالى سدى، إنما خلقنا لغاية وهي العبادة. فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة لا تعرف إلا من قبل النص، ولهذا أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب. طالما أنه خلقنا لعبادته، فهذه العبادة ما هي العبادة؟ هي جملة ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وكيف نتعرف على هذا؟ عن طريق الكتاب، عن طريق الوحي. فأنزل الله عز وجل وحيه على رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الدين مرجعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بلغه، مرجعه إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وما جاء به الرسول وهو الوحي موجود في كتابه سبحانه وتعالى، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا في سنته. فمن أطاع الرسول دخل الجنة، ومن عصى الرسول دخل النار. ولهذا أي مسألة تتعلق بالدين فلا بد أن نرجعها إلى ماذا؟ إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثانية أنه سبحانه ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده مخلصين له الدين. والدليل على ذلك قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
أنا أمر الثاني أنه سبحانه ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده مخلصين له الدين، يعني إلا بالتوحيد، يعبدوه وحده بالتوحيد مخلصين له الدين، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي واحد. وما أمروا إلا ليعبدوا مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة والزكاة وذلك دين القيمة. إذا خلقنا وأرسل إلينا رسولا وأنزل علينا كتابا، خلقنا لعبادته وطاعته، والعبادة هي توحيد الله سبحانه وتعالى، هي أجل ما جاء به الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. المسألة الثالثة أن الشرك هو الناقض الذي إذا دخل في العبادة يفسدها وأحبط العمل، كالحدث إذا دخل في الصلاة يفسدها ولا تصح صلاة مع حدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. كذلك الشرك يا أخوان أعظم الأحداث، ما يصح الإسلام مع شرك كما لا تصح صلاة مع حدث. هل تصح الصلاة مع وجود حدث؟ الجواب لا، وكذلك لا تصح الصلاة مع وجود شرك. نعم. وكذلك لا يصح الإسلام مع وجود شرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما الشرك ودعوة غيره معه، مثل ماذا؟ مثل أن تدعو غير الله مدد يا رسول الله، ومثل أن تذبح لغير الله، تأخذ ذبيحتك وتذهب إلى القبر الفلاني وتذبح ذبيحتك هناك، ومثل أن تنذر لغير الله، تنذر لسيدك فلان وللعارف بالله فلان، هذا شرك مخرج من ملة الإسلام. لو أن رجلا زنى كل ليلة وعاش 100 سنة ما خرج من ملة الإسلام، هو على خطر عظيم لكن لم يخرج من ملة الإسلام. فالزاني مسلم، والمرابي مسلم، والقاتل مسلم، والقائل مدد يا رسول الله مشرك خارج من ملة الإسلام، والذي يذبح لسيده فلان مشرك خارج من ملة الإسلام. لو زنى طيلة حياته، لو عاش 100 سنة يزني كل ليلة، فإنه عاص آثم مجرم، لكنه ليس بكافر. قال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. لكن متى يخرج من ملة الإسلام؟ يخرج من ملة الإسلام إذا أشرك بالله رب العالمين. والشرك بالله ليس أن يأتي بالصنم ينحته ثم يعبده من دون الله كما كانت تفعل قريش، لأن الصنم هذا ليس هو المقصود، إنما الشرك بالله عز وجل أن تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فمتى صرفت العبادة لغير الله فقد خرجت من ملة الإسلام. طيب يا أخواني، هذه الصورة موجودة في العالم الإسلامي ولا غير موجودة؟ موجودة بكثرة في العالم الإسلامي، لا تكاد تجد بلدا. شو احنا بنسأل مثلا المطرية فيها ايه؟ سيدك ابن سلام وسيدتك النعسة وما ادري ايه وهكذا. ولو تسأل في بيلة ابو غنام والمعداوي، ولو تسأل في اي بلد حذر فذر كده كما يقال يقول العوام، اي بلد اي نجع اي قرية هتجد فيها معبودا لهم من دون الله سبحانه وتعالى، كما قال الصنعاني رحمة الله عليه: ولا تكاد تجد بلدا إلا وفيها قبر يعبد من دون الله عز وجل، فيها قبر يعبد من دون الله. هذا موجود، هذا موجود ومعروف. نعم، وهذا كله لمن انتصر عن طريق الصوفية قبحهم الله، وهم أبناء عم الروافض بل إخوانهم من رحم واحدة. فالصوفية والروافض هم الذين أضروا ملة الإسلام. ما أضر ملة الإسلام أحد أكثر من هؤلاء الروافض والصوفية الذين وضعوا الشرك في هذه الأمة وأعادوا إلى الناس عبادة الأوثان والأصنام. ولهذا أمة الإسلام أمة مبتلاة ممتحنة، وابتلاؤها من الداخل أعظم من ابتلائها من الخارج. ابتلاؤها من الخارج من اليهود والنصارى والمشركين وكذا، هذا ابتلاء قليل إذا ما قورن بهذا الابتلاء الذي يغير دين الناس عن طريق البدع والأهواء. إنما الابتلاء الخارجي هذا ابتلاء سيف، والناس إن قلت لهم حي على الجهاد، اليهود يريدون غزو مصرنا، سوف تجد الرجل الذي عنده 80 سنة يعرض نفسه للقتال والجهاد، يقول لا إسرائيل ده أنا أموت، فليكن موت على يد هؤلاء. صح ولا يا إخوان؟ لو دخل اليهود وأعلن اليهود أنهم يدخلون مصر لخرج كل واحد، حتى الشيبان الذين بلغت أعمارهم مبلغا عظيما سوف يخرجون قبل الشباب. لكن الإشكالية في هؤلاء الذين يتسلطون على دين الناس من أهل البدع والأهواء، خصوصا الصوفية الذين يشبعون بطون الناس ويغدقون عليهم الأموال ثم يأخذونهم ويصرفونهم إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. قاتلهم الله. هذه طرق كثيرة سمونها الطرق الصوفية، الطرق مع أن الطريق واحد والصراط واحد والسبيل واحد. قال سبحانه وتعالى: وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقولون شيخ مشايخ الطرق الصوفية، شيخ مشايخ الطرق الصوفية طرق، ويقولون الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق، ولكل شيخ طريق ولا أحد ينكر على الآخر، وطريقة النبي واحد وهو طريق واحد، من لم يسلكه ضل ضلالا مبينا وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا ابدأ بدعوة التوحيد في بيتك، لا يكن أبوك مع هؤلاء ولا أمك ولا أخوك ولا أختك ولا ولدك ولا كذا. ابدأ هذا الذنب الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، الذي يدعو إليه أساتذة الجامعات وعمداء جامعات يدعون إلى هذه المعصية وهذا الشرك بالله. والله يا إخواني أمة الإسلام مبتلاة، طار من الصوفية وطار من التكفيريين وطار من الجهمية وطار من الروافض، كل هؤلاء يتسلطون على دين الله عز وجل ويحرفون دين الله سبحانه وتعالى. حتى وجد من يدعي الآن الألوهية، ووجد من يدعي النبوة، وحولهم أناس يصفقون ويطبلون ويزمرون لهم. نعم، نعم، الناس يعتقدون الشرك خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم هدم الشرك، فلا شرك بعدما هدم النبي ودخل مكة، ويتعجبون جدا من أن يقال هذا مشرك أو أن الشرك الذبح لغير الله والنذر لغير الله، يتعجبون جدا، يظنون خلاص الشرك ما. لا تتكلم في الشرك، تتكلم في الزنا، تتكلم في الربا، تتكلم في هذه الاشياء لكن لا تتكلم في الشرك. خلاص الشرك انتهى في العام الثامن الهجري حينما دخل النبي مكة وهدم الأصنام انتهى الشرك. هكذا يفهمونهم يا اخوان، هكذا يفهمونهم هؤلاء. نعم نعم عبادة الأصنام. نعم نعم له كلام قريب من هذا أن الشرك عبادة الأصنام ودي انتهت. نعم إنما الشرك الذي ينبغي أن يعنى به طبعا ده التكفيريون، ده من وجه آخر بقى، إنما يركزون يقولون على شرك القصور. دعونا من شرك القبور وتعالوا إلى شرك القصور. أنتم تتكلمون في الذبح والنذر، واحد بيذبح الآن وينذر غير الله سبحانه، في أحد بيعبد الأصنام اليوم؟ هكذا يزعمون. لكن الشرك الآن هو شرك القصور، شرك الحكام، وأنتم تسكتون عنه. نعم من دونه،
من دونه
الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. وقال تعالى قل لا املك لنفسي نفعا.
هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بمن دون النبي. النبي ما يملك نفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ وإذا كان النبي الذي هو أكرم الخلق لا يملك لغيره نفعا ولا ضرا، فكيف يملك بقى ولي من أولياء الله كما يزعمون أنه ولي من أولياء الله وقد لا يكون يصلي؟ وأكثر هؤلاء إنما هم سدنة القبور الذين يسمونهم الخلفاء، وكل واحد يوصي فيعبدونهم من دون، حتى إذا مات بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور كما قال النبي أولئك شرار الخلق عند الله. نعم.
وقال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ومن نوع هذا الشرك التوكل والصلاة والنذر والذبح لغير الله.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شج رأسه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وجاع النبي وعطش النبي صلى الله عليه وسلم وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يملك نفسه شيئا، فكيف يملك لغير؟ والحسين الذي يدعونه من دون الله ليلا ونهارا، هذا الحسين مات مقتولا، الحسين قتل وخاطب هؤلاء ودفعهم عن نفسه بكل وسيلة وقال لهم ليس يوجد على ظهر الأرض ابن بنت نبي إلا أنا، ومع ذلك قتلوه. لو كان يملك الحسين شيئا لنفسه لدفع القتل عن نفسه. فوا عجبا من غباء هؤلاء، وعجبا من غباء هؤلاء، يلجؤون إلى الحسين والحسين ما نفع نفسه ولا منع قدر الله عز وجل عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك جاع وعطش وألم به برد وحر وشج وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وجبذ من ثيابه، كل هذا حصل للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقد قال الله تعالى فاعبده وتوكل عليه.
ومن نوع الشرك التوكل والصلاة والنذر والذبح لغير الله. شوف وضوح الأمثلة يا إخواني، أوضح من الشمس، لكن لما يأتي هؤلاء سبحان الله، شوف دول مصرون على المخالفة، قاتلهم الله أهل بدع ولواء، دول من أمثال علي الجمعة وأحمد عمر هاشم وجودة مهدي، أحدهم سبحان الله أحدهم له برنامج في الإذاعة فتكلم عن الحال بغير الله عز وجل، تكلم عن حاجة علم الأمة ما علمها النبي صلى الله عليه وسلم، من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت، والحلف بالله أو باسم من أسمائه وصدق من صفاته، علم الأمة هكذا، لا يفوت أن يقول وإذا حلف بالنبي فلا إشكال فيها. ونحن المصريون لما نقول النبي قصدنا ورب النبي يعني حللها للمصريين. أنا ما أدري إيه مشروع المصريين ده اللي طالع فيه علي جمعة وأربابه، علي جمعة يقول لك إحنا المصريين ما بنقول مدد يا رسول الله، مدد يا حسين، لا نقصد دعاء الرسول، إحنا كمصريين يعني نقصد أن النبي يدعو لنا، أن الحسين يدعو لنا، قصدنا كمصريين. هاي خرجوا المصريين من ملة الإسلام عشان خاطرهم، علموا المصريين، علموا الليبيين، علموا الجزائريين، علموا المسلمين أن دعاء غير الله عز وجل لا ينبغي ولا يجوز، وأن الحلف إنما يكون بالله سبحانه وتعالى. بدل ما تعلموا يحلف والنبي، طب حلف قول ورب النبي، مش قول والنبي، هو يقصد ورب النبي، هو يقصد النبي، لو يقصد رب النبي لقال والله، ما هو رب النبي هو الله، لو قصد رب النبي قال والله، لكن هو بيقول لك والله والنبي. أنا عن نفسي مرة أول ما سكنت في مسجد كده جنب مسجد جديد، فلقيت واحد كل ما نيجي هو كان بيصلى عصر معه، إذا أقام المؤذن الصلاة وقام هو ليقوم إلى الصلاة يقول إيه يا رسول الله، قوم أي يا رسول الله، وكأنها صارت سنة. أنا فكرت يعني ماذا يقصد سلم على النبي بعض المرات، ليتها لا دي ثابتة عنده كأنما، فقلت له يا حج أنت تقول يا رسول الله، لماذا تقول قل يا الله، لماذا تقول يا رسول الله، هذا شرك بالله. قال طيب أنا أقول يا رسول الله، قلت الرسول وقلت الله، يعني الاثنين الرسول الله صحيح. فما في حاجة اسمها ورب النبي، حتى ولو كان قصده رب النبي ينبغي أن يكون لفظه ورب النبي، لا يغفر لك قصدك، إنما لابد أن يتوافق مع القصد العمل، أن يكون هذا العمل عملا صحيحا مع القصد الصحيح، لابد أن يكون العمل صحيح. فحتى لو قصدت ورب النبي لا يصح أن تقول وتعبر عنه والنبي ما ينفعش، والرسول ما ينفع، ما يصح هذا. نعم، ولهذا قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إليه من أحلف بغيره صادق. طبعا كل منهما ممنوع، لكن لماذا قال ابن مسعود هذا رضي الله عنه، لماذا قال هذا يا إخوان؟ لأن من حلف بغير الله، من حلف بالله كاذبا عنده حسنة وسيئة. ما حسنته؟ التوحيد، حلف بالله. وما سيئته؟ الكذب. طب والذي حلف بغير الله صادقا ما حسنته؟ الصدق. وما سيئته؟ الشرك. طب إذا قارنا بين سيئتين، الشرك ولا الكذب؟ الشرك. طيب وإذا قارنا بين حسنتين، التوحيد والصدق، أيهما أعلى؟ التوحيد ولا الصدق؟ تمام. يبقى إذن أحلف بالله كاذبا جمعت بين أخف المعصيتين وأعلى الحسنتين، إنما الحلف بغير الله صادقا أخذت أخف الحسنتين وأعلى السيئتين. نعم، وكل هذا ممنوع. لكن شوفوا أنا يعني أبين لكم سبحان الله إلى أي مدى يصل هؤلاء في تعليم الناس، خيانة عظيمة جدا. ولهذا هؤلاء هم الإرهابيون بحق، هؤلاء يا أخواني أشد من داعش، هؤلاء أشد منه، وما خرج داعش إلا بسبب هؤلاء وغيرهم. من ضمن مبررات التكفيريين أن هؤلاء علماء السوء وتفتح لهم القنوات وغير ذلك من ضمن تبريرات هؤلاء. نعم. قاتلهم الله.
فقد قال الله تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إلى قوله: وما ذبح على النصب. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن نوع هذا الشرك تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله واعتقاد ذلك. فقد قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال عدي بن حاتم: يا رسول الله، ما عبدوهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وأحبارهم ورهبانهم.
هناك الشيخ قال في رسالة احنا خدناها من قبل ايه، قال ها اي في الارباب، وقال ايه اتباعهم مصدقا له. هنا قال: واعتقاد ذلك تحل ما حرم الله وتحريم ما حرم الله واعتقاد ذلك. انما مجرد ان يضع شيئا حراما من عنده وان لا يفعل شيئا امر الله سبحانه وتعالى به، فانه يكون عاصيا بفعل الحرام وبترك الواجب. نعم.
قال: وأحبارهم ورهبانهم علماؤهم وعبادهم، وذلك أنهم اتخذوهم أربابا وهم لا يعتقدون ربوبيتهم، بل يقولون ربنا وربهم الله، ولكنهم أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله.
يعني ما قالوا هؤلاء أربابنا الذين خلقونا أبدا، لما قالوا خلقنا الله. طيب، إذن وجه اتخاذهم أربابا أنهم أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. نعم.
قال: وجعل الله ذلك عبادة، فمن أطاع إنسانا عالما أو عابدا أو غيره في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله واعتقد ذلك بقلبه فقد اتخذه ربا، كالذين اتخذوا أحبارهم.
يركز دائما على واعتقد ذلك إيه؟ بقلبي يا أخواني، حتى يخرج مين؟ من يتبع عالم سوء وهو يعلم أن هذا باطل، أو لا يعلم حكم الله عز وجل ويظن أن فتوى هذا العالم تكفي فاتبعه في ذلك، هذا لا يكون مشركا. إنما المشرك من اتبع في التحريم والتحريم معتقدا صحة ذلك. نعم.
كالذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ومن ذلك أن أناسا من المشركين قالوا: يا محمد، الميتة من قتلها؟ قال: الله. قالوا: كيف تجعل قتلك أنت وأصحابك حلالا وقتل الله حراما؟ فنزل قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ومن نوع هذا الشرك الاعتكاف على القبور المشهورين بالنبوة أو الصحبة أو الولاية وشد الرحال إلى زيارتها، لأن الناس يعرفون الرجل الصالح وبركته ودعاءه فيعكفون على قبره ويقصدون ذلك، فتارة يسألونه وتارة يسألون الله عنده وتارة يصلون ويدعون الله عند قبره. ولما كان هذا بدء الشرك
هذه أنواع مختلفة، يذهبون إلى القبور طارة يسألون أصحابها، طارة يسألون الله عند هذه القبور، طارة يصلون ويدعون الله عند قبره. نعم.
ولما كان هذا بدء الشرك سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب، ففي الصحيحين أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وحذروا ما صنعوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لا أبرز قبره ولكنه كره أن يتخذ مسجدا. وقال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وفي الموطأ عنه:
فلا يجوز بناء المساجد على القبور. لهذه الأدلة لا يجوز بناء المساجد على القبور، وكل مسجد بني على قبر فلا تصح الصلاة فيه. لا تصح الصلاة فيه، أي مسجد بني على قبر فلا تصح الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وتقول عائشة: يحذر ما صنعوا. ويقول النبي: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور. فلا يجوز لك أن تصلي في مسجد بني على قبر، ولا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، كما ذكر علماء الدين أنه لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، يا المسجد يا القبر. نعم. فالقبور تكون مع قبور المسلمين، والمسجد إنما هو بيت الله عز وجل الخالي من هذا. إذا أمر الرجل أن يخرج من المسجد إذا أكل ثوما أو بصلا، فكيف إذا وضع قبر يعبد من دون الله؟ من أكل ثوما أو بصلا فلا يعتزل المسجد، كما جاء في الصحيحين من أكل ثوما أو بصلا، فكيف بمن يدخل قبرا داخل المسجد ثم يصلي في هذا المسجد؟ فهذا منهي عنه. إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، واتخاذ القبور مساجد يتضمن صورتين: الصورة الأولى أن تبني مسجدا على القبر، الصورة الثانية أن تتعبد عند القبر. ولو تعبدت الله فهو من اتخاذه مسجدا أيضا، حتى لو تعبدت الله لكن أتيت هذا القبر تتعبد الله عنده ظنا منك أن هذه البقعة على بركة، فهذا أيضا من اتخاذ المساجد قبور، من اتخاذ القبور مساجد. لأن معنى اتخاذ المسجد يعني إيه؟ اتخاذ المسجد أيما بقعة جعلتها للصلاة والدعاء وكذا فقد اتخذتها مسجدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. جعلت لي الأرض إيه؟ مسجدا. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده إيه؟ صلاته وطهور، يعني يصلي في مكان هذا مسجد. فإذا صلى الإنسان في مكان فقد اتخذه مسجدا، إذا عبد الله في مكان فقد اتخذه مسجدا. وعليه من يأتي عند القبر ويتعبد الله، مو بيتعبد لصاحب القبر، يتعبد الله عز وجل عند هذا القبر، فقد اتخذه مسجدا. إذا ليس فقط الأمر يقتصر على بناء المسجد على الإيه؟ على القبر. فإن قال قائل هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بني على قبر، نقول هذا كذب. النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد أبدا. هل النبي دفن في المسجد؟ النبي ما دفن في المسجد، النبي دفن في حجرة عائشة، ولم تدخل هذه الحجرة عشرات السنين في عهد الصحابة ولا في عهد الخلفاء الراشدين، حتى كان أحد ملوك بني أمية فوسع المسجد من قبل الحجرات فأدخلها في المسجد، ومع ذلك أحطوها بثلاثة الجدران، والأمة مجمعة على أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلى فيه، يصلى فيه. أما غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصلى فيه، لأن النبي ما دفن في المسجد صلى الله عليه وسلم. كيف هو الذي قال: ألا إن من كان قبلكم كان يتخذون القبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك؟ أينهى النبي أن يتخذ القبر مسجدا ثم الصحابة يفعلون؟ والنبي وعائشة قد قالت يحذر النبي ما صنعه. نعم.
وفي الموطأ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإلى الآن الحمد لله لا في عيد للنبي، ولا في تخصيص يوم، ولا في تخصيص المكان أصلا بنوع عبادة أبدا. تذهب كل من ذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا، يدخل عند وهو داخل المسجد إذا مر بالقبر فإنه يسلم على النبي وعلى أبي بكر وعمر، ولا يقف حتى عنده، يمضي على طول يمشي، ليس هناك عبادة في هذا المكان. ولا يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الناس عيدا، بمعنى أنهم يخصصون يوما للإتيان إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أصلا احتفال حتى بمولده صلى الله عليه وسلم، الحمد لله. نعم.
قال: وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا أدع تمثالا إلا طمسته، فأمر بمسح التماثيل من الصور الممثلة على صورة الميت، والتمثال الشخص المشرف فوق قبره، فإن الشرك يحصل بهذا أو بهذا. وبلغ عمر رضي الله عنه أن قوما يذهبون وبلغ عمر رضي الله
عنه ماذا يقول في هذه الأحاديث؟ ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته. ما في قبر عالي إلا وأسويه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن البناء على القبور. ولهذا ينبغي أن تكون القبور في باطن الأرض، يدفن الإنسان في باطن الأرض، يدفن في لحد أو في قبر في شق في باطن الأرض. أما البناء على هذه القبور بناء الأماكن مرتفعة، هذا لا شك أنه ذريعة لأن يعبد من دون الله، وذريعة للغلو فيها، فضل أن تجعل باقي بابا وكذا. نعم.
وبلغ عمر رضي الله عنه أن قوما يذهبون إلى الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحتها فأمر بقطعها.
في أهل المطرية يقولون: هذا قبر ابن سلام الصحابي الجليل. طب أنت على أنت على معتقد عبد الله بن سلام الصحابة قال لك اتخذ قبرا، مع أننا نشك أن عبد الله بن سلام يكون قد دخل وجاء إلى هنا، لكن على فرض لنفترض أنه جاء، هل أمرك بهذا؟ هل دين الصحابة رضي الله عليهم هذا؟ تعال إلى دين الصحابة. ماذا لو كان في المطرية بقى الشجرة التي بايعها النبي صلى الله عليه وسلم تحتها الصحابة على الموت؟ يا ترى لو كان عندكم شجرة، الشجرة بايع الصحابة النبي تحتها بيعة الرضوان، ماذا كنتم ستصنعون فيها؟ كان كل واحد سيخرج الحلي الذي في بيته ولو حلي الزوجة، وتكسى هذه الشجرة بالذهب، يحولونها شجرة ذهب تعظيما له، لأن هنا بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، دخل النبي المطرية مثلا والصحابة كانوا هنا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحتها، فلابد أن تكون من ذلك. ماذا فعل فيها عمر وهو ممن بايع النبي تحت الشجرة؟ عمر لما رأى بعض الناس يأتي هذه الشجرة ماذا صنع؟ أمر بقطعها رضي الله عنه، أمر بقطع الشجرة حتى لا يحصل غلو فيها. وجاء أيضا ذكر ابن وضاح أن عمر رضي الله عنه لما صلى بالناس الصبح ذات يوم ورأى الناس يأتون أماكن وكذا، فقال إلى أين يذهبون؟ قالوا إلى مسائل أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عمر رضي الله عنه عن ذلك، وبين أن إنما هلك من كان قبلكم بتتبع آثار أنبيائهم. فكان الصحابة يحتمون مادة الشرك. هذه شجرة ذكرت في القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة. تخيل الشجرة ديت كانت هنا، ماذا كان يصنع فيها الناس؟ نعم النبي عند موته كانت أين الجاهلية؟ كان قداس الجاهلية، وهو الذي خطب ناسا وقال كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين، خلاص راحت الجاهلية مع الجاهلية، وجاء الإسلام إذا جاء نصر الله والفتح، ودخل النبي مكة وحطم الأصنام وكسرها مع الجاهلية. وعند موته، عند موته وهو يحتضر، قالت عائشة فطفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى تخذ قبور أنبياء المساجد. طب وعمر بعد خلافة أبي بكر؟ طيب كيف الناس كانوا قريبين قريب العهد من الجاهلية؟ نعم.
وأرسل إليه أبو موسى رضي الله عنه أنه ظهر بتشكر قبر دانيال وعنده مصحف فيه أخبار ما سيكون وفيه أخبار المسلمين، وأنهم إذا جذبوا كشفوا عن القبر فمطروا. فأرسل إليه عمر رضي الله عنه يأمره أن يحفر في النهار 13 قبرا ويدفنه بالليل بواحد منها لئلا يعرفه الناس فيفتنون به.
نعم، يعني أنت عمية على صاحب القبر، قالوا هذا قبر دانيال. طيب خلاص، فلما الناس ركزوا على هذا القبر أمر عمر أبو موسى أن يحفر نهارا كم؟ أن يحفر 13 قبرا وبعدين بالليل يدفنوا في واحد منهما منها حتى لا يعرف الناس أين قبره. خلاص في 13 لعله هنا، كل هذا من باب التعمية. لكن اليوم سبحان الله ماذا يصنع الناس اليوم؟ نعم، يجتمعون حول هذه القبور ويدعون إليه ولك مولد العارف بالله ويأتي كذا وكذا، بل عندنا صناديق موضوعة في المساجد اللي هي صناديق ليه؟ النذور، صناديق النذور، وربما خرجت منها حصص لبعض الأئمة. نعم.
واتخاذ القبور مساجد مما حرم الله ورسوله وإن لم يبنى عليها مسجد. ولما كان اتخاذ القبور،
والأزهر كان يفتي بتحريم هذا، من مشايخ الأزهر شيخ عبد المجيد السليم وغيره مشايخ الأزهر من يفتي بهذا وينقل كلام ابن تيمية لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام. نعم.
ولما كان اتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد عليها محرمة لم يكن من ذلك شيء على عهد الصحابة والتابعين، وكان الخليل عليه السلام في المغارة التي دفن فيها وهي مسدودة لا أحد يدخلها ولا تشد الصحابة الرحال إليها ولا إلى غيره من المقابر. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا.
ولهذا لما تذهب إلى البقيع وهي المقبرة التي دفن فيها الصحابة لا تكاد تعرف قبر الصحابة أبدا، فين قبر طلحة والزبير أبو عبيدة بن الجراح كذا، ما تعرف قبوره ولا كان الصحابة يعظمون. تخيلوا إنك أنت عندك قبر واحد من هؤلاء. نعم، وده فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، بأن الله عز وجل حبب إليها التوحيد، فكان علماء التوحيد في هذا المكان والحمد لله يقومون ببيان هذه الأحكام للناس، حتى في قبور أحد اللي بقى معروفة، معروفة أحاطوها بصور، وتجد على هذه المقبرة وهي لا يبدو منها قبور أصلا، لكن مكان فسيح هو ده أماكن قبور الشهداء، وتجد عليها اللوحات، تجد عليها لوحات مكتوبة أخي الزائر احضر كذا واحضر كذا واحضر الشرك واحضر أن تدعو كذا واحضر إلى غير ذلك من الضوابط الشرعية في زيارة المقابر. بل حتى ممكن واحد ما يكونش عارف يقرأ يسجلون مقاطع، هناك مكتب للدعوة للجاليات سجلوا مقطعا وجعلوه ايه طوال اليوم يعمل، طوال اليوم يشتغل، ينتهي ويبدأ. نعم.
فكان من يأتي منهم إلى المسجد الأقصى يصلون فيه ثم يرجعون لا يأتون مغارة الخليل ولا غيرها، وكانت مسدودة حتى استولى النصارى على الشام في أواخر المئة الرابعة، وجعلوا ذلك مكان كنيسة، ولما فتح المسلمون البلاد اتخذه بعض الناس مسجدا، وأهل العلم ينكرون ذلك. وهذه البقاع وأمثالها لم يكن السابقون الأولون يقصدونها ولا يزورونها، فإنها محل الشرك، ولهذا توجد فيها الشياطين كثيرة، وقد رآهم غير واحد على صورة الإنسان يتلون لهم رجال الغيب فيظنون أنهم رجال من الإنس غائبون عن الأبصار، وإنما هم جن، والجن يسمون رجالا. قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوثون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وما حدث في الإسلام من هذه الخرافات وأمثالها،
زي اللي كان بيخطب على المنبر، لك بيخطب عن منبر وبعدين فجأة وقف توقف وبعدين قال وعليكم السلام ورحمة الله، وبعدما فرغ من الخطبة قال له رأيناك فعلت شيئا، قال ما هو؟ قال رأيناك وقفت ثم رددت السلام، قال هذا رسول الله كان قد مر علي وكان وسلم علي فرددت عليه السلام. أين هذا؟ يوجد قريب. نعم.
وما حدث في الإسلام من هذه الخرافات وأمثالها ينافي ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم.
واحد قال لي مباشرة أنا مني، هذا في نظروه مسجد الجمعية الشرعية، أنا في نظروه مسؤول عنه واحد، فقال لي والعودة عليه، يعني أنا ما أصدق هذا ولا أكذب، لكن العودة عليه، هذا منه لي لو مسؤول عن الجمعية الشرعية، يقول لي بأن الشيخ محمد حسان كان يخطب الجمعة هنا ثم قال لقد رأيت رسول الله عند هذا العمود، هكذا يقول. الله أعلم. نعم.
قال وما حدث في الإسلام من هذه الخرافات وأمثالها ينافي ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من كمال التوحيد وإخلاص الدين لله وحده وسد أبواب الشرك التي يفتحها الشيطان. ولهذا يوجد من كان أبعد عن التوحيد والإخلاص ومعرفة الإسلام أكثر تعظيما لمواضع الشرك، فالعارفون سنة محمد صلى الله عليه وسلم أولى بالتوحيد والإخلاص، وأهل الجهل بذلك أقرب إلى الشرك والبدع.
نعم.
ولهذا يوجد في الرافضة أكثر مما يوجد في غيرهم، لأنهم أجهل من غيرهم وأكثر شركا.
بل لو كانوا كما قال بعض السلف لو كانوا حيوانات لكانوا حمرا. نعم. فهم أولى بكل رذيلة وبكل ضلال وانحراف. نعم.
قال وأكثر شركا لأنهم أجهل من غيرهم،
ولهذا يعظمون المشاهد
ويخربون المساجد، فالمساجد لا يصلون فيها جمعة ولا جماعة، وأما المشاهد فيعظمونها حتى يرون زيارتها أولى من الحج.
نعم. بل ويوجد عندنا من يجعل هذه المشاهد أعظم من الحج، بل وهناك من يلبس الإزار والرداء، يلبس الإحرام في ساحات البدوي. أحد الإخوة يسكن قريبا من البدوي يقول والله رأيت بعيني من يلبس الإحرام في هذه الساحات. نعم.
وكلما كان الرجل أتبع لدين محمد صلى الله عليه وسلم كان أكمل توحيدا لله وإخلاصا لدينه.
هذه قاعدة، كلما كان الرجل أتبع لدين محمد صلى الله عليه وسلم كان أكمل توحيدا لله وإخلاصا لدينه. نعم.
وإذا أبعد عن متابعته نقص عن دينه بحسب ذلك، فإذا كثر بعده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا يظهر في من هو أقرب منه.
لا شك، لا شك، الذين يدعون إلى الشرك والبدع هؤلاء يبعدون عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كان الرجل أبعد عن اتباع كان أقرب إلى البدع والشرك. نعم.
قال: ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا يظهر في من هو أقرب منه لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والله إنما أمر بالعبادة في المساجد وذلك عمارتها، فقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله، ولم يقل مشاهد الله. وأما نفس بناء المساجد فيجوز.
أكبر، هذا استدلال طيب. قال: إنما يعمر مساجد الله، ما قال مشاهد، قال مساجد، والمساجد التي يعبد الله سبحانه وتعالى فيها، أما المشاهد التي يشرك بالله عنده. نعم.
وأما نفس بناء المساجد فيجوز أن يبنيه البر والفاجر، وذلك بناء، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ثم كثير من المشاهد أو أكثرها كذب، كالذي بالقاهرة على رأس الحسين رضي الله عنه، فإن الرأس لم يحمل إلى هناك، وكذلك مشهد.
اسمع هذا كلام ابن عبد الوهاب، هذه قنبلة للمصريين. ثم كثير من المشاهد أو أكثرها كذب، كالذي بالقاهرة على رأس الحسين رضي الله عنه، فإن الرأس لم يحمل إلى هناك، أصلا لم يحمل الرأس إلى القاهرة، ولكن عندنا قبر الحسين، حتى ما يقولون قبر رأس الحسين، يمكن لعلهم لو قالوا هذا رأس الحسين هنا لربما انصرف نصف الناس. إذا الرأس فقط، فيوجد فقط من يتعلق بالرأس، وأما من يتعلق بالبدن فينصرف، لكن يقول هذا قبر الحسين، هذا قبر الحسين، ما يقول قبر رأس الحسين. كيف لو علموا أنه أصلا ليس هنا رأس للحسين؟ يعني لا يوجد شيء. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وضع رسالة في هذا. لهذا لماذا يعادون ابن تيمية وابن عبد الوهاب؟ لأنهم يكتشفون هذه الأشياء ويبينونها للناس، لهذا لابد من قطع الصلة بين الناس وبين علم هذين الرجلين، فهم الذين اعتنوا ببيان التوحيد وتحذيره من الشرك. فليس في مصر قبر للحسين، هيبقى حسين في مصر ولا حسين في كربلاء ولا حسين فين تاني؟ نعم، يعني حسين كان قبر 4 تقريبا او 6، الله اعلم، كل واحد عنده حسين. طيب ايهم الحسين الصحيح؟ الحسين قتل في كربلاء، من الذي اتى به الى مصر برأسه الى مصر؟ ولماذا يؤتى برأسه الى مصر ويضعون خرافات وقصص وأساطير من أجل إقناع الناس بهذا، والحسين أصلا لم تأتي رأسه إلى مصر؟ وماذا لو كان الحسين في مصر؟ هي الإشكالية في هذا، لو كان الحسين في مصر، فماذا لو كان الحسين في مصر؟ هل يعبد من دون الله سبحانه وتعالى؟ لا يعبد من دون الله، لأن النبي لو عبد وهو بالمدينة عند قبره، وقبره معروف بالمدينة، لو عبد من دون الله لكان شركا بالله. كذلك لو الحسين من مصر كان في مصر حقيقة وليس رأس الحسين فقط، بل لو كان الحسين في مصر حقيقة ثم عبد من دون الله لكان النهي عن هذا. لكن هذا فقط لبيان غباء كثير من الناس وجهل كثير من الناس. نعم.
قال: وكذلك نعم. مش
الإخوان إيه يعني؟ مش فاهم. إخوان مسلمين يعني ولا إخوان؟ الاخوان المسلمين. رحلات لابن سلام. هو ما استبعدش يعني، هم هو سلفي صوفي، حسن البنا يقول انا سلفي صوفي عادي يعني. طيب رجل اللي موجودة هنا. يبقى سيدنا ابو رجل بقى. نعم، هذا جهل وينشره الشيطان في الناس، سبحان الله. نعم نعم.
وكذلك مشهد علي رضي الله عنه انما حدث في دولة بني بويه. قال الحافظ: وغيره هو قبر المغيرة بن شعبة، وعلي إنما دفن بقصر الإمارة بالكوفة، ودفن معاوية بقصر الإمارة بدمشق، ودفن عمرو بن العاص بقصر الإمارة بمصر، خوفا عليهم إذا دفنوا في المقابر أن تنبشهم الخوارج. قال: المسألة الرابعة: أنه إذا كان عملك صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، فلا بد أن يكون.
المسألة الرابعة، نعم، أنه إذا كان عملك صوابا،
أنه إذا كان عملك صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، فلا بد أن يكون خالصا صوابا على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم.
يبقى المسألة الأولى أن الله سبحانه وتعالى خلقنا وصورنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا وأنزل إلينا كتابا، فمن أطاع رسوله فقد دخل الجنة ومن عصى رسوله فقد دخل النار. طيب المسألة الثانية أن الله ما خلقنا لعبادته. المسألة الثالثة أن هذه العبادة هي التوحيد، ومن أتى بالشرك فإنه يفسد عبادته ويفسد دينه وإسلامه. المسألة الرابعة في شرط قبول العمل. نعم.
قال: ولذلك قال سبحانه وتعالى في علماء أهل الكتاب وعبادهم وقرائهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وهذه الآيات ليست في أهل الكتاب خاصة، بل كل من اجتهد في علم أو عمل أو قراءة وليس موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من الأخسرين أعمالا.
لعموم المعنى كل من انحرف. ولهذا فسر بعض أهل العلم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا إنهم اليهود والنصارى، إنهم اليهود والنصارى، وبعضهم فسر بأنهم الخوارج. والصحيح أنهم اليهود والنصارى والخوارج والجهمية والمرجئة والإخوان والتبليغ والصوفية والرافضة، وأن كل من انحرف وهو يحسب أنه يحسن صنعا فإنه يدخل فين؟ يدخل في الآية. نعم.
قال
الشيخ: بل كل من اجتهد في علم أو عمل أو قراءة وليس موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من الأخسرين أعمالا. نعم.
الذين ذكرهم الله تعالى في محكم كتابه العزيز، وإن كان له ذكاء وفطنة وفيه زهد وأخلاق فهذا العذر لا يوجب السعادة والنجاة من العذاب.
الله أكبر. إلا باتباع الكتاب والسنة، وإنما قوة الذكاء بمنزلة قوة البدن وقوة الإرادة، فالذي يؤتى الفضائل العلمية وإرادة قومية وليس قوية وليس منفقة للشريعة بمنزلة من يؤتى قوة في جسمه وبدن. تبعتم إخواني، هذه عبارات علم عظيم جدا جدا. انتبهوا. يقول: من لم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هدي وكذا، ولو كان عابدا ولو كان زاهدا ولو كان ذكيا وإلى آخره، فإنه لا يقبل منه طالما أنه لم يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وتكون قوة الذكاء كقوة البدن. الكافر قد يكون قوي البدن، فهل يغني عنه قوة بدنه؟ أبدا. كذلك أيضا هذا الذي ينحرف ويضل، ولو كان ذكيا، ذكي العقل يعني، ولو كان ذكيا فإن ذكاء هذا لا يمنع أو لا يرفع عنه شيء من المؤاخذة، لأن الذكاء بمنزلة قوة البدن، وليس هذا يقبل إلا بالاتباع. نعم. كما قال شيخ الإسلام: أولئك القوم أوتوا إيه؟ أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما. نعم.
وروي في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعلمكم مع علمهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق. وروى في صحيح البخاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان ناس حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: الخوارج أمر النبي بقتلهم مع أنهم غاية في العبادة والطاعة، حتى إن النبي يقول للصحابة: تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم، ومع ذلك قال: وقراءتكم من قراءتهم، ومع ذلك قال: يمرقون من الإسلام. فليس الأمر إذن بكثرة العبادة والطاعة وتلاوة القرآن. يقال: هذا يا أخي الشيخ علم البلد القرآن، هذا شيخ معه القراءات العشر، هذا شيخ معه كذا، معه الاتباع، معه السنة. إن كان معه السنة فهو شيخ حري أن يجلس عنده أبدا. ولهذا واحد يقول لك: أنا أخذ القراءات على الشيخ فلاني الصوفي، لا يصلح،
لا يصلح، بل ولا تلتقي معه، بل ولا تجلس عنده أبدا. إذا كان قبوريا كيف تأخذ القرآن حتى ولو أعلى إسناد؟ إيه الإسناد هذا اللي طلع لنا فيه إسناد 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 إسناد، وكأن الإسناد هذا يصير الإنسان بخاريا ويصير الإنسان مسلما ويصير الإنسان أبا داود. هذا الإسناد الموجود في كل هذا العصر يا أخواني اسمه إسناد شرفي، شرفي لا يدل على علم ولا على عدم علم، هذا إسناد شرفي. عندنا أسانيد والله كثيرة يا إخوان، ويمكن ما أعطينا أحدا منها شيئا يعني ما نراها، يعني أحيانا نستغلها، يعني واحد ما يجي يأخذ إسناد في الحديث نقول له احفظ عمدة الأحكام واحفظ، مع أن هذا ليس يشترطونها أصلا، ليس يشترطون مسألة الإجازات والحاجات ديت. الإجازات ده بابها واسع، ممكن يجيز واحد في مجاهيل يجيز أهل عصره، واخد بالك؟ فما يش يعني دليل علم، واحد يأخذ معاه إجازات مش عارف من 15 شيخ من 20 شيخ من 100 شيخ من 100 كذا، إنما الإجازة، إنما الإجازة التي بعلم، نعم هي التي تدل على علم. واحد قرأ القرآن، اجلس اقرأ علي القرآن من أول فتحة إلى سورة الناس، نعم وتجاز في هذا، نعم نعم تجاز في هذا، يبقى ده علم. قرأت في حفص، قرأت ورش، قرأت حمزة، قرأت يعقوب، قرأت كذا، بقراءتك على الشيخ فعلا ويوقفك عند الفروش وعند الكلمات التي الأصول ويوقفك عند هذا وكيف تنطق بأوجه الاختلاف، نعم يبقى حينئذ تعلمت القراءة. كذلك في الحديث، إنما دي جزات شرفية لا تدل على علم، لا تدل على علم، فلا تفرح بها، إنما العلم بالتعلم مو بالإجازات، إنما العلم تعلم. إلا إذا كانت الإجازة هي إيه؟ أن يجيزك شيخك في العلم، تجلس عنده وتتربى على يديه سنوات طوال ويسبر أمرك وحالك ويعرف أهليتك، وحينئذ يطمئن لك، تتعلم العلم الشرعي. لما تقول لي واخد شهادة من على النت، واخد إجازة من على مش عارف إيه، أو لقيت واحد، ما احنا عارفين الكلام هذا يا إخواني، يعني هذا كلام معنى الحمد لله إجازات بكذا، يعني الإجازات الحديثية لقينا مشايخ المخادنة، لكن الحمد لله ما إجازات القراءات كلها بفضل الله سبحانه وتعالى، كلها قرأناها حرفا حرفا بفضل الله سبحانه وتعالى. كل إجازة في القراءات قرأناها كاملة من فتحها إلى الناس، حتى الآية التي لو كان شيخي يكون مثلا نائم ولا غفل وأخطأت في وجه أو كذا، أعيد عليه الآية مرة ثانية. إنما ما إجازات السنة الموجودة الآن في هذا العصر، والإجازات في العلم وإجازات بروات كتب العلم وكذا، إنما هي إجازات شرفية. يعني الآن أعطيها مثلا أبو مسلم، خذ الإجازة هذا أجزه عادي، أعطيها هاني ما في مشكلة، هذه عادية لا تنم عن علم. لكن إجازة في القراءات وتقرأ أنت على شيخك، نعم هذه الإجازة تعتبر، فإذا قرأت على شيخك أقرأ. أيضا في نوع من الإجازات بيبيعوها دلوقتي حتى في القرآن، ما يقرأش ولا حاجة، المهم الإجازة بكام؟ 2003 وخلاص، يقول لك إجازة وكام. وبعضهم يعني اللي عنده ضبير يقول لك إيه، طيب اقرأ له ربع بكذا وربع بكذا، يعني مثلا تعال مثلا على قراءة نافع، اقرأ ربع بارش، اقرأ ربع بقالون، اقرأ ربع مثلا بهشام، اقرأ ربع مثلا بابن ذكوان، وتوكل على أم يلا. طبعا ما ينفعش، ما جاز الربع اللي هو تركه قرأه لورش فيه أوجه لنافع، احنا عايزين لقالون عايزين نقرأها مثلا، ودي قراءة ودي قراءة، هذه القراءة لا تغني عن هذه القراءة، ما في قراءة تغني عن قراءة. حتى خلف لما قالوا قراءة، قراءة باعتبار راوي عن حمزة، قراءة باعتبار راوي منفصل، ده قراءة خاصة به، واخد بالك؟ لكن يقولك ماشي من باب الضمير يعني. أو بعضهم يقولك إيه، تعالى على أوجه الخلاف بس، تعالى على أوجه الخلاف بس وإيه وتقرأها مثلا. فالإجازة لا تعني العلم، لا تعني العلم إلا إذا كانت إجازة بحق، إنما هي نوع تحمل أو نوع مثلا كذا شرفي في المتأخرين. في الأول كان ممكن الإنسان يحدث بها وكذا في عصر الأسانيد، لا إحنا الآن مش في عصر الأسانيد، في الحاجة مثلا يقولك تقول حدثني هشام عن حسين أنا مش عارف إيه، ودخله في الإسناد وتحكم على الإسناد كله، وإلا إن شاء الله بإذن الله يبقى الروح عن البخاري، يبقى الآن البخاري أضعف كتب أضعف كتاب. ليه؟ أنا معي سند عن البخاري، لو تحسب بقى السند إلى البخاري هتحسب بقى يلا أسقط أحكام المحدثين على هشام وعلى علي وعلى رمضان وعلى كذا، يبقى إن شاء الله الحديث إيه راح في الحديث. أي نعم أي نعم.
قال
فين؟ هذه أنا ما أعلمها الحقيقة، أول مرة أقرأ هذه اللفظة، وعلمكم علمي ما أدري، هذه تحتاج التتبع. شوفها كده برجعها. أيوة بس برجعها نشوفي لعلها لفظة ولا حاجة. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان رجال كذابون يأتون من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. رواه أبو هريرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه ابن مسعود رضي الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره وهم على ذلك. رواه معاوية رضي الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه أبو هريرة رضي الله عنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد تبين
هذا كله نصوص تدل على أن من انحرف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون ضالا مضلا، وأنه يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مع إخلاص العبادة لله. فإخلاص العبادة لله عز وجل هذا يعني التوحيد، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتباع السنة. نعم.
وقد تبين أن الواجب طلب علم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، ومعرفة ما أراد بذلك، كما كان عليه الصحابة والتابعون ومن سلك سبيلهم. فكل ما يحتاج إليه الناس فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا كافيا، فكيف أصول التوحيد والإيمان؟
ثم أعظم بيان، أعظم شيء بينه النبي التوحيد. نعم.
ثم إذا عرف ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم نظر في أقوال الناس وما أرادوا بها، فعرضت على الكتاب والسنة والعقل الصريح الذي هو موافق للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه الميزان مع الكتاب، فهذا سبيل الهدى. وأما سبيل الضلال والبدع والجهل فعكسه، أن تبتدع بدعة بآراء الرجال وتأويلاتهم، ثم تجعل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا لها، وتحرف ألفاظه وتأويله على وفق ما أصلوه. وهؤلاء تجدهم في نفس الأمر لا يعتمدون على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتلقون منه الهدى، ولكن ما وفقهم منه قبلوه وجعلوه حجة لا عمدة، وما خالفهم منه تأولوه كالذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، أو فوضوه كالذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني.
نعم، يعني أن هؤلاء يعتقدون ثم يستدلون، فالنص الذي يعجبهم يأتون به، والنص الذي لا يعجبهم يردونه. نعم.
وكثير منهم إنما ينظر في تفسير القرآن والحديث فيما يقوله موافقة على المذهب، وكثير منهم لم يكن عمدتهم في نفس الأمر
إنما ينظر في تفسير القرآن والحديث فيما يقوله موافقة على المذهب. نعم.
وكثير منهم لم يكن عمدتهم في نفس الأمر اتباع نص أصلا، كالذين ذكرهم الله من اليهود الذين يفترون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم جاء من بعدهم من ظن صدق ما افترى أولئك وهم في شك منهم، كما قال تعالى: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فهذا دليل على أن ما ذم الله به أهل الكتاب يكون في هذه الأمة من يشبههم فيه. هذا حق قد شوهد. قال الله تعالى:
قال النبي: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء المساجد، في هذه الأمة من تأخذ قبور الأنبياء المساجد. كل شيء ذم الله عز وجل في أهل الكتاب فوجد في الأمة شبهه، فمن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود. فضلال العلماء راجع إلى تشبه اليهود، وضلال العباد راجع إلى تشبه بالنصارى، فرجع الأمر إلى مشابهة اليهود والنصارى. لهذا قال النبي: فمن؟ أي من الناس إلى اليهود والنصارى؟ نعم.
قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فمن تدبر ما أخبر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم رأى أنه قد وقع من ذلك أمور كثيرة. ومن زاد في الدين بشيء ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وليس عليه الصحابة والتابعون فكأنما نقص. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال قوم يتنزهون عن شيء أصنعه، فوالله إني لا أعلمهم وأشدهم لله خشية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها قالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد. وقال أحدهم: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء ولا أتزوج. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمر دنياكم فخذوا به. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
فرق النبي بين أمر الدنيا والدين. أما أمر الدين الدنيا فأنتم أعلم بأمور دنياكم، واحد يبني بيته بطريقة الفلانية، يزرع أرضه بطريقة العلانية، يلبس ويخيط ثوبه بطريقة الفلانية على عادة القوم طالما لم تخالف شريعة. أما الدين فإن الإنسان مقيد في دين الله عز وجل بالنص، بالنص لا يفعل إلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن عائشة رضي الله
عنها، لو رجع النبي لهذه القاعدة أخواني لاسترحنا. فلو هؤلاء القبوريون الذين يقدمون العبادات عند أصحاب القبور ويعني يغرون الناس بذلك، لو سألتهم وقلت ما الدليل على ذلك، ما الدليل على ذلك؟ ما عندهم أدلة. لو كل واحد دعاه واحد إلى شيء في الدين فقال أذكر لي الدليل أولا لاصطراح الناس، لكن للأسف الشديد نزل الناس إلى ميادين بلا دليل، خرج الناس على السلاطين بلا دليل، كفر الناس المسلمين بلا دليل، فجر الناس ما فجروا بلا دليل، أحدثوا جماعات وفرقا أحزابا بلا دليل، كل حاجة بلا دليل، تبرجت المرأة بلا دليل، شرب الدخان بلا دليل، تعومل بالربا بلا دليل، كل هذا بلا دليل. لو أن الناس مشوا على الدليل وكل شيء نقول هات الدليل هات الدليل. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم فأولئك الذين سمى الله أهل الزيغ فاحذروهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع صوت رجلين اختلف في آية، فخرج في وجهه الغضب فقال: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل أثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. رواه بلال بن الحارث المازني رضي الله عنه. وروى في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعة أصحاب البدع والأهواء من هذه الأمة.
نعم، يعني الفرق والجماعات كلها تدخل في هذا. إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعة، فرقوا دينهم كانوا جميع الجماعات فيها هذه الآية، فاستدل عليهم بهذه الآية. أنت تبع جماعة كذا وهذا تبع جماعة كذا وهذا تبع حزب كذا، اقرأ عليهم الآية: إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء. من هم؟ أصحاب البدع والأهواء من هذه الأمة. نعم.
وعن العرباض بن سارية رضي الله،
كيف ترضى بهذا؟ سبحان الله، كيف ترضى لنفسك بهذا؟ واللي عندكم يقول لك شيخ بلدكم الذي يقول بأن هذه الجماعات ليست هي المراد بها الفرق التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مراد الفرق التي حذر منها النبي، إنما هذه جماعات تختلف في وسائل الدعوة وفي سبل الدعوة وكذا، وليست هي الفرق التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جهل عظيم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما في فرق بين فرق وجماعات وكذا طالما قامت على أهواء واتباع آراء أشخاص. هو ما الفرق بين الجهمية والأشاعرة والمعتزلة والقدرية وكذا وكذا؟ إيه الفرق؟ فرق في الضلالات. هذا عنده ضلالة في القدر، وهذا عنده ضلالة في باب الإمامة يخرج على السلاطين، وهذا عنده ضلالة في باب الأسماء والصفات يحاربها، وهذا عنده ضلالة في باب الإيمان فمرجئ، وهذا عنده ضلالة في كذا. فكذلك الإخوان التبليغ، هذه الجماعات عندها ضلالات يا إخوان. فلماذا لا تكون فرقا؟ لماذا لا تكون فرقا ولماذا؟ فهؤلاء جميعا قد تفرقوا في الدين. إذا كان يجهل هو، يجهل هو أن جماعة الإخوان قامت على التصوف، وقامت على التشيع، وقامت على التكفير، وقامت على التفجير والتقتيل، وقامت على كل هذه البلايا، يعلم، يعلم إذا كان جاهلا يعلم. لكن أن يقول هذه الجماعات ليست هي الفرق المقصودة في النصوص الشرعية، طيب وما قالت أي جماعة نحن فرقة مقصودة بقصدها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما كل فرقة تدعي أنها هي جماعة المسلمين، فهذا كلام باطل. حتى كان بجوار الشيخ آخر فقال صحيح يا شيخ فلان، طبعا هيقول له إيه؟ طبعا صحيح يا شيخ فلان. فهؤلاء يحتاجون أن يتعلموا يا أخوان، أن يتعلموا، هؤلاء يحتاجون إلى العلم، يحتاجون إلى العلم، أن يتعلموا أولا قبل أن يتصدروا الأمة. وتجد لقاءات ومساجد وكذا، ونزل ووزع ميكروفون ينادي في الناس محاضرة للشيخ فلان. إذا كانت محاضرة تحضروها تتعلموا منها أن الجماعات الموجودة هذه ليست هي الفرق المعنية بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة إذا لم تكن هذه الفرق وتعلموا هذا فلا يحل لكم أن تتعلموا هذا العلم أبدا أبدا. ابن باز رحمة الله عليه لما سئل هل الإخوان والتبليغ من 72 فرقة؟ قال نعم من 72 فرقة. ولما سئل الشيخ الفوزان عن الذين يخرجون على السلطان الظالم هل أولئك من الخوارج؟ قال نعم من الخوارج، كل من خرج على السلطان فهو من الخوارج. فهذه الجماعات خرجت على السلاطين، هذه الجماعات ابتدعت في دين الله سبحانه وتعالى. فالتبليغ إذا كان هو يجهل، كما قلت لكم أن الإخوان قامت على طريقة الصوفية والتقارب مع الشيعة والدعوة إلى القبور، وأن البنا كان حصافيا ولا يزال يكتب مذكرات وما تبرأ من ذلك، وأنه كان يدعم التصوف وغير ذلك، وأنه كان يتقارب مع النصارى ومع الشيعة ومع هذا. إذا كان يجهل هذا يعلم، وإذا كان يجهل أن جماعة التبليغ عندها شرك في الربوبية والألوهية، وأن طريقتهم منام من المنامات، هذا ينبغي أن يتعلم دين الله عز وجل. هذا رجل فاجر الذي يجمع الناس يعلمون الناس هنا هذا الدين، هذا فجور والعياذ بالله، هذا فجور. انت بتجلب الناس يعلموا الناس ماذا؟ تجلب علماء كما تزعم يعلمون الناس ماذا؟ يعلمون الناس ان طريقة التبليغ جماعة ليست من فرق، طريقة التبليغ لا شرك بالربوبية وفي الألوهية، طريقة التبليغ لمحمد إلياس يجهر انه انما رآها في منامه، قام من النوم فأوحى إلى تلامذته بهذه الطريقة، في طريقة تؤخذ من المنامات. وجماعة الإخوان الطريقة الصوفية اللي يقولون ليس بيننا وبين الشيعة أي فارق، التي تصدر الإرهاب للعالم ولا الجهاد، حاجة عجيبة اللي يقول هذه الفرق التي ليست هي الفرق المعنية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقصد النبي ما سماها؟ طب النبي ما سمى الأشاعرة ولا سمى الجبري ولا سمى الصوفي؟ ولا تقصد أن الضلال هو انحراف عن السنة وانحراف عن الكتاب والسنة؟ يبقى إذن يلزم كل طائفة تفرقت، كل جماعة تحزبت وتصدر وتتصدر الناس وتعلم الناس، هذا أمر عجيب. وبعد ذلك يغضب الواحد منهم إذا كل ما فيه حذر منه، ولكن اللي بيسبوا المشايخ يطعنوا في العلماء، من هم العلماء أنتم؟ لا والله، والله العظيم لو أوقف عالم من علماء المعتبرين أحدكم على بابه وهو على نفس الفكري لحذرنا منه وقلنا بأنه يخالف أهل البدع. ما تصلحون أصلا أن تكونوا بوابين للعلماء، فضلا أن تكونوا علماء، حتى ولا بواب لعالم. العالم اللي اتخذ بوابا إخوانيا أو تبلغيا ليس بعالم سنة ولا بعالم سلفي ولا سائق ولا سائق. السائق الذي يقود السيارة للعالم ويخالط رأيها لو كان صوفيا أو إخوانيا أو تبلغيا لكان طعنا في العالم. سائق السيارة، خادم البيت، وهؤلاء يقولون العلماء يحاضر فضيلة الشيخ فضيلة العالم وفضيلة ما أدري إيه وفضيلة إيه، ويجي العلماء، العلماء اللي بيجمعوا الناس عندكم على ساعة، اللي بيجمعوا الناس على ساعة الصفر، عندنا مئات الألوف وما أدري إيه أو عشرات الألوف ينتظرون ساعة الصفر، دول العلماء اللي هيعلموا الناس في المطارية ويعلموا الناس في العالم الإسلامي. والآخر اللي يقولك في المنصورة سيد قطب تاب وفي أخ بيبحث عن توبته وما أدري، سبحان الله، تدافعون عن من؟ عن أهل الضلال والبدع والهواء. وفي النهاية يقولك علماء سبيل، وأهم حاجة احذروا من نبتة السوء الذين يطعنون في العلماء. كيف؟ لابد من التحذير من أمثالكم، هؤلاء أخطر من الإخوان وأخطر من التبليغ وأخطر من الجماعات المنحرفة، هؤلاء أخطر من أي شيء، هؤلاء أعظم من ناس الحرافة. ليه؟ لأنهم أقرب الألسن إلى الكلام بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. يقول لك سلف الأمة وسلف الأمة وكتاب السنة، ويقول لك احنا لسنا إخوان ولسنا كذا، فقد يعتقد الناس فيه من اعتقاد الايه الحسن. نعم، جهال والله يا إخواني. مشكلة ان الناس تتصدر ما هو في غياب. طبعا ما حدش فيهم لو ما كانش تصدر من قبل بيقدرش يتصدر اليوم، لان اضعف طالب اليوم اقوى منهم. لكن كانت في وقت بقى ايه، وقت خلاص ما كانش حد عارف حاجة، فاللي تصدر وقعد حوالي اتنين، الاتنين جابوا اتنين بقى اربعة بقى خمستاشر بقى عشرين وخلاص، وبقى في نفس الوقت بقى خلاص بقى شيخ شيخ خلاص، وتحسب شيخا. لكن النهاردة يقدر يتصدر ما قدرش يتصدر، ولهذا ما حدش عارف يتصدر دلوقتي يبقى شيخ يعني. ليه؟ لان الطلب عرفت وطلبة فاهمت وطلبة كذا، الا اذا كان يعني طالب علم فعلا ينفع الله عز وجل به، وطالب علم قوي وطالب علم كذا، نعم هذا اللي ممكن ان يتصدر. انما احد يضحك على احد من اهل العلم ومن طلبة العلم يعني السلفيين ابدا ما اعلم. ولهذا تذهب الى هؤلاء، من اللي بيجلس لهم يا اخوان؟ اللي بيجلس لهم عوام، اصحاب لحى، حتى لو اخوة هؤلاء عوام متعصبون. لكن تجد واحد عندهم علما، عنده علم، واحد يناقشك بعلم ما عنده علم، ما عنده علم ولا يناقشك بدليل ابدا، انما هو السب والشتم فقط والافتراء والاكاذيب. انما واحد يتكلم بعلم، اتحداك لو واحد يتكلم بعلم فيه، لانه لو عرف العلم ولغته وعرف السنه وادلتها لما جلس لواحد من هؤلاء. انا اجلس امام شيخ يقول ما في فرق بين التبليغ والاخوان وكلهم جماعات تعمل بساحة وكله بيخضر مكانه وكله كذا، انا اجلس عند واحد يقول هذا، وانا اعلم ان اصل ديني بعد التوحيد هو الاجتماع ونبذ الفرقة، وان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء هم الجماعات والطوائف التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترق بدعا 73 فرقة، واجلس امام هذا الشيخ، هذا ليس شيخ سنة اجلس امامه. هذا الطالب اللي ينبغي ان هو يناقش شيخه. لكن هؤلاء يجلسون يا إخواني يقلدون أصحاب تعصب لهؤلاء أو أصحاب مصالح، أو مثلا يختلفون مع بعض الإخوة هنا وهناك، فاللي يختلف مع الأخ يروح للشيخ اللي ضد الأخ. نعم، يعني مسائل شخصية.
قال وعن الأرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لآمركم، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين.
اختلافا كثيرا جماعات وفرق، وإيه الاختلاف غير كده يا أخوان؟ في اختلاف غير كده؟ ما في. في عندنا جماعة النزول على الركبتين وجماعة النزول على اليدين، في عندنا جماعة الطلاق ثلاثا وجماعة يقع ثلاثا وجماعة الطلاق ثلاثا يقع واحدة، إنما هي الجماعات المناهج المتبينة هذه، المناهج المتبينة هذه. نعم،
فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة.
فعليكم بسنتي، إذا رأيتم الخلاف عودوا إلى السنة، ما تعودوا إلى شيخ إلا إذا كان الشيخ على السنة، فتكون عودتكم إلى السنة التي دلكم عليها الشيخ. ولهذا الشيخ السلفي لا يربط الناس به على ما قال أبو حسين الله يجزاه خير، سمعت منه كلمة طيبة اليوم، يقول للبعض بنقش يعني يقول احنا عندنا ايه، احنا ما عندناش مخالفات وكذا، يقول الواحد فيكم انا ما يبقى شيخكم، يأتي الواحد من التبليغي من رحلة 40 يوم ولا كذا وكذا، يقول تقبل الله تقبل الله تقبل تقبل الله ايه، تقبل الله بدعاته، تقبل الله ايه، ايه تقبل الله دي، تقبل الله ايه، هو جاي من عمره جاي من حج، هذا يقول تقبل الله، جاي من عمره الحج تقبل الله تقبل الله، لكن جاي من خروج بعد تبليغ بدعة تقول تقبل الله، تدعو عليه ليه؟ انت تدعو له ولا عليه هذا؟ تقبل الله سبحان الله. شيخ جاهل حينما يأتي الواحد من بدعة وقد تلبس بها ودنس يدي بها ثم يقال له تقبل الله سبحان الله، إنما هداك الله ردك الله إلى السنة ويعلمه السنة، لكن كيف يعطي الإنسان السنة وهو قد حرمها؟ فقد الشيء لا يعطيه. نعم.
وروي في سنن أبي داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت بنو إسرائيل على 72 ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 ملة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من عمل بما أنا عليه اليوم وأصحابي.
واللي كان بيقول حسن البنا مصر تغيرت بعد حسن البنا، مصر قبل حسن البنا غير مصر بعد حسن البنا، جاي لكم إن شاء الله الأسبوع القادم وحاضركم إن شاء الله. مصر تغيرت، حسن البنا غير مصر، هو يقصد أن غير مصر الأفضل يعني، فين مصر قبل الذي يقول أنت أسوأ من معاوية ولا أحسن من الحسن؟ نعم.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
أنا سلفي وزوجتي إخوانية وعادي جدا، هي إخوانية وأنا سلفي مش مشكلة، هذا الشيخ المسجد السلفي سوف يحضر أمثال هؤلاء يحاضرون الناس، تخيل الناس تتعلم منهم كيف يا إخوان، ماذا يتعلم الناس من هؤلاء، ماذا يتعلم الناس من هؤلاء؟
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. ورواه جابر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث الأعور قال مررت بالمسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على علي رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال أو قد فعلوها؟ قلت نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة. قلت فما المخرج يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.
نعم، هذا حديث ضعيف ولكن المعاني صحيح. نعم.
قوله لا تزيغ به الأهواء يعني لا يصير بسببه مبتدعا ضالا، وقوله لا تلتبس به الألسن أي لا يختلط به غيره بحيث يشبهه ولا يلتبس الحق بالباطل، قال تعالى وإنا له لحافظون، وقال صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ
لا يمكن أن يكون القرآن كتاب ضلالة أبدا ولا يدل على ضلالة، لكن هؤلاء الذين يستدلون بآيات من القرآن الضلال في عقولهم، الضلال في كلامهم، الضلال في فهومهم، وليس الضلال في كتاب الله حاشا، هو كتاب هداية ورحمة وبيان. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. رواه طلحة عن أبيه عن جده. وقال صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. رواه أبو هريرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم في زمن من ترك منكم عشر ما أمر الله به هلك، ثم يأتي زمان من عمل بعشر ما أمر الله به نجا. حديث غريب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل القرآن على 5 أوجه: حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا الحلال وحرموا الحرام واعملوا بالمحكم وآمنوا بالمتشابه واعتبروا بالأمثال.
نعم، هذه أوجه 5 في القرآن، ففيها الأحكام من حلال وحرام، وفيها الدلالات من محكم ومتشابه، وفيها العبر والعظات من الأمثال. أحلوا الحلال، فالحلال ما أحله الشارع، وحرموا الحرام، فالحرام ما حرمه الشارع، واعملوا بالمحكم فإنه المراد، وآمنوا بالمتشابه وردوه إلى المحكم فليس كتاب الله يعارض بعضه بعضا، واعتبروا بالأمثال فإن الله جعله سبحانه وتعالى عبرة وعظة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمر 3: أمر بين غيه فاجتنبه، وأمر بين رشده فاتبعه، وأمر اختلف فيه فكله إلى الله تعالى.
نعم.
وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. فبين أن في الذين يقرؤون القرآن مؤمنين ومنافقين.
الله أكبر، شوف الاستدلال العظيم، هم يقرؤون القرآن ومنافقون، فليس كل من قرأ القرآن يكون مؤمنا سنيا صاحب عقيدة، بل قد يقرأ القرآن وهو منافق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل أطرجة. جمع لها بين إيه؟ بين طيب الطعم وطيب الرائحة. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، مثل التمرة المنافق. المؤمن الذي يقول مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح له. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن منافق، مثل الريحانة، ريحها طيب، لأنك تسمع القرآن وهو طيب، الريح هو ما خرج وما شم، فكذلك أيضا القراءة ما سمعت، فالريح طيب ولكن الطعم مر، طعمه مر. لماذا؟ لأن القلب لم يعمل بهذه القراءة، ولم تتجاوز القراءة الحناجر، كما قال صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني يقرؤون القرآن بالحناجر لا بالقلوب. فالمنافق يقرأ القرآن بحنجرته لا بقلبه. وأما ولهذا تجد إيه؟ الريح مثل ريح طيب ولكن الطعم إيه؟ الطعم مر، مثل الريحانة ريحها طيبة طعمها. فخالد بن عبد الوهاب فدل هذا على أنه يقرأ القرآن المؤمن والمنافق، فليس كل من قرأ القرآن ولا تعلم العلم ولا خطب في الناس ولا صنف الكتب يكون مؤمنا سلفيا، بل قد يفعل ذلك المنافق وقد يفعل ذلك المبتدع. نعم.
وإذا كانت سعادة الأولين والآخرين هي باتباع المرسلين، فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك أعلمهم بالمرسلين بآثار المرسلين.
نعم، هذه قاعدة. إذا كانت سعادة الأولين والآخرين هي باتباع المرسلين، فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك أعلمهم بآثار المرسلين. طالما النجاة تتوقف على اتباع المرسلين، أن لي أن أعرف هذا إلا باتباع آثارهم. نعم.
أن أحق الناس بذلك أعلمهم بأثار المرسلين وأتبعهم لذلك، فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم المتبعون لها هم أهل السعادة في كل زمان ومكان، وهم الطائفة الناجية.
فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم أي الرسل المتبعون لها هم أهل السعادة في كل زمان ومكان. نعم.
وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة، وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة.
يعني من أهل كل ملة، يعني هم الطائفة الناجية في زمن موسى، وهم الطائفة الناجية في زمن عيسى، وهم الطائفة الناجية في زمن إبراهيم، وهم الطائفة الناجية في زمن نوح. كل من صار على منهج رسوله واتبع أثره فهو الناجي. إذا من الناجي في هذه الأمة؟ من صار على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة، لا هدي محمد إلياس ولا هدي حسن البنا ولا هدي سيد قطب. نعم.
والرسل عليهم البلاغ المبين.
بعض إخوانكم يسألني اليوم يقول لا وإحنا جايين يقول لي ما تقول في كشك وكذا، فقلت حاطب ليل وكذا وكذا. المهم وهذا رجل جاهل بالسنة ما علم من أمة التوحيد، وأنا رجل ثورجي ها؟ فقال أنا سمعت له مقطعا بالأمس، سمع له خطبة بالأمس يقول فيها إيه، يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عليا إذا يعني مات وكذا أن ينصرف عنه ساعة. طيب لماذا؟ حتى يصلي الله عليه وجبريل والملائكة. فحاطب ليل. فهذا الرجل ولو كان مشهورا لكن يحكم عليه بالسنة، يحكم عليه بالسنة. وصاحب الخواطر الذي فسر القرآن نفس المسألة، كان صوفيا قبوريا يعترض على من يقول بأنه لا يصلى في المساجد التي فيها قبور، يعترض على هذا وهو معترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فليس الأمر بالشهر، الشاهد أن كل واحد يحكم عليه بالسنة يا أخوان، كل واحد يحكم عليه بالسنة مهما كان عظيما، فإنه يحكم عليه بالسنة ويرد إلى الأثر والسنة. نعم.
والرسل عليهم البلاغ المبين، وقد بلغوا البلاغ المبين. وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عليه كتابه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهو المهيمن على جميع الكتب، وقد بين أبين بلاغ وأتمه وأكمله، وكان أنصح الخلق لعباد الله، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين، فأسعد الخلق وأعظمهم نعيما وأعلاهم درجة أعظمهم اتباعا له.
هذه قاعدة، فأسعد الخلق وأعظمهم نعيما وأعلاهم درجة أعظمهم اتباعا له وموافقة له علما وعملا، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. وعملكم إلى عمله. إيه لكن ما وردت لفظة هذه. نعم. لا ممكن تصحيح، لكن في أقصد في كل ما ورد الحديث ما فيها وعلمكم. نعم. وده الأشبه يعني. أشبه أن يكون عملكم. نعم.